بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالس القرآن الكريم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يبارك لنا فيها. فهذه المجالس الإخوة هي خير مجالس الدنيا، هذه المجالس التي يقول فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وكنا قد انتهينا بحمد الله تعالى قبل شهر رمضان من سورة يونس، ونبدأ في هذه الليلة بسورة هود. تأتي سورة هود بعد سورة يونس، كما اعتدنا الإخوة في بداية كل سورة أننا نتكلم عما يتعلق بفضل السورة وموضوعها. السورة تتكلم عن ماذا؟ سورة هود تتحدث عن ماذا؟ ثم المناسبة بينه وبين السورة المتقدمة قبل أن نبدأ بتفسيرها تفسيرا مفصلا. فمما ورد في شأن سورة هود ما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: يا رسول الله قد شبت، رأى شعرات بيضاء قليلة في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وفي لفظ قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فهذا حديث عظيم في شأن سورة هود: شيبتني هود وأخواتها، كان سبباً في ظهور الشيب في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. والشيب إنما يكون بسبب عظم الهول وشدة الخوف، هذا من أسبابه. وهذا فيه إشارة إلى شيء من مقصود السورة ومضمونها، والله أعلم. وهذا الحديث الإخوة، و بعض العلماء رجح إرساله أنه مرسل، لكنه مشهور في فضل هذه السورة، والله أعلم. طيب، سورة هود تتحدث عن ماذا؟ ما موضوعها؟ نعم، في حد يجيب؟ أنتوا أخذنا في قصص الأنبياء. طيب، قصص الأنبياء، إذا قلت سورة الأعراف تتحدث عن ماذا؟ فيها قصص الأنبياء أيضا، نريد إجابة فيها دقة. يعني أنا رجعت أيضا إلى بعض المختصرات في مقاصد السور، فوجدت مثلا تقول: بيان منهج الرسل في التعامل مع المخالفين مثلا، لكن هذا أيضا تجده في سور كثيرة. إذا تذكرنا ما مر معنا في سورة يونس، ترى كيف الله تعالى رد على منكري النبوة والمخالفين للرسل. لكن نريد شيء فيه دقة. هذا يأتي الإخوة إذا تفكرنا في السورة، تفكر فيها أولا تفكرا مجملا، يا ترى تتكلم عن ماذا. طيب، نأخذ إجابتك شيخ إيمان بعد ما نقرأ مقدمتها وناخذ إجابتك. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. ونحن عرفنا أن السور التي افتتحت بألف لام راء من سورة يونس، ذكرنا هذه الفائدة، تتعلق بموضوع ماذا عموما؟ الرسالة. ولعل حرف الراء يناسب هذا الموضوع، كلمة رسلة. وعرفنا أن هذه السور سميت بأسماء رسل من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، سورة يونس، هود، يوسف، تأتي الرعد، ثم إبراهيم، والحجر. والحجر فيها إشارة إلى قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام، فهي على أسماء الرسل. لكن ما الأمر الذي برز في سورة هود؟ ولماذا سميت السورة بسورة هود مع أن الله ذكر فيها قصة نوح عليه الصلاة والسلام وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى؟ لكن لماذا خصت السورة بهذا الاسم سورة هود؟ يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. انظر، توحيد ونذارة، إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. تلاحظ السورة تفتتح حقا بما يبعث الخوف والهيبة في النفوس، إنني لكم منه نذير وبشير، قدم الإنذار على التبشير. ولما يأمر بالاستغفار والتوبة، هذا في الغالب يكون لمن كان معرضا أو مقصرا أو معاندا، يدعوه إلى الرجوع إلى الله بالتوبة والمغفرة. ولهذا قال: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. حتى الكلمات هنا فيها قوة، كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه. يثنون صدورهم، كأنهم يعطفون صدورهم على ما فيها من شك وكفر ليستخفوا من الله. قال: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، لا تخفى عليه خافية، إنه عليم بذات الصدور، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، السلام، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. تلاحظ هنا هذه حقيقة بارزة في مقدمة السورة، جاءت حقائق عامة من التنويه بالوحي، كتاب أحكمت آياته، التوحيد، الإنذار، التبشير، دعوة إلى الاستغفار والتوبة، الرجوع إلى الله، بيان علم الله، هذه حقائق عامة في القرآن معروفة. لكن هنا تلاحظ حقيقة محددة تفتتح بها سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ولهذا هذه الحقيقة تضعها في ذهنك الآن، تحفظها. إذن هذه مفتاح لمعرفة مقصود السورة، وهذه الحقيقة تتعلق بأي حقيقة من حقائق الدين. لما يقول كل دابة الله يرزقها، إذن تتوكل على الله، كما قال أخونا إيمان في البداية، أنا ذكرت، نعم جزاكم الله خير. لكن الواحد يحفظ ويكون هذا من العلم الذي عنده، جزاك الله خير. فحقا السورة برز فيها موضوع التوكل على الله، التوكل على الله. طيب، نمشي في الآيات ثم تأمل. لما ذكر الله خلق السماوات والأرض والعرش، قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وهذه حقيقة مميزة في الحقيقة في القرآن، ما توجد، لعلها لا توجد إلا في هذه السورة حقا. نعم، يعني ما ذكر الله في القرآن كله أن عرشه على الماء إلا في هذه السورة. دائما يقول ثم استوى على العرش، لكن هنا يقول وكان عرشه على الماء. سبحان الله، تتفكر هذا العرش الذي هو أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات وأثقل المخلوقات، ما الدليل على أنه أثقل المخلوقات؟ سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، قال زينة عرشه لأن أثقل شيء ومداد كلماته، أثقل المخلوقات وأكبر المخلوقات يحمل على ماذا؟ يكون على ماذا؟ وكان عرشه على الماء الذي هو ألطف المخلوقات، على الماء. سبحان الله. فهذا لعلنا ذكرنا هذا في دورة قريبة، هذه السور قريبا فسرت في دورة، فهذا أيضا يتناسب مع موضوع ماذا؟ التوكل من أي وجه يدل على ماذا؟ نعم، يعني أن هذا المخلوق يعني مخلوق مهما بلغ في عظمته فهو مخلوق يوصف بما يوصف به المخلوق من احتياج وافتقار وعجز، يحمل على الماء. وأيضا هذا الإخوة يدل على كمال قدرة الله، وهذا الذي يتعلق بالتوكل، أنت تتوكل على القدير العزيز القوي. تخيل في قدرة الله تعالى، بلغت القدرة الإلهية أن هذا العرش العظيم يحمل على هذا الماء، والله أعلم كيف يكون عظم شأن هذا الماء. وكان عرشه على الماء قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طبعا هذه الحكمة من خلق المخلوقات، خلق السماوات والأرض إلى آخر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. الآن المعارضات التي سمعناها في سورة يونس تمتد أيضا، يعني سور القرآن كأنها أخوات تتشابه فيما بينها، فالسور هذه كلها تتعلق بالرسالة. فجاء أيضا ما فيه جواب عن معارضات منكري الرسالة، ويذكر الله تعالى طبيعة الإنسان الفاسدة التي تجعله يستعجل ويكذب ويستعجل بالعذاب. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذه طبيعة فاسدة هي من أعظم أسباب التكذيب والاستعجال بالعذاب. قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. تأمل هنا في كلمة صبروا، في الغالب يقول آمنوا وعملوا الصالحات، لكننا صبروا. والتوكل في الحقيقة يحتاج إلى صبر، الذي يتوكل على الله يصبر على قدر الله تعالى. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ثم يسلي الله نبيه فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، يعني بسبب معارضاتهم وقولهم لولا أنزل عليه ملك أو جاء لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك ستترك الرسالة والبلاغ. لا، قال إنما أنت نذير والله إيش على كل شيء وكيل. أمل هنا في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتذكيره بأن الله تعالى هو الوكيل على كل شيء، فيتوكل على الله حق توكله. وهكذا يعني في الحقيقة ما نستطيع نقرأ كل آية، لكن المقصود أن يعني جاءت أيضا معارضات أخرى، هم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. حتى سبحان الله الأجوبة تلاحظ أن فيها قوة، ويحذر من زينة الدنيا التي هي سبب الفتنة وإعراض هؤلاء وكفرهم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها إلى آخر الآيات في هذا. وفي المقابل أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. تلاحظ يعني هنا وهذا سبحان الله تكرر في قصص الأنبياء، إن كنت على بينة من ربي. فهذا والله أعلم الإخوة يتناسب مع موضوع التوكل. لماذا؟ تذكر قول الله تعالى، قول الرسل: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كلما كان اليقين أعظم كان التوكل أعظم. خذ قاعدة، هذا ارتباط بين التوكل والعلم. كلما كان علم العبد بالله والبينة التي في قلبه أعظم، يعني عنده يقين بالله، عنده يقين بأسماء الله وصفاته، عنده يقين بأن الله على كل شيء قدير، يقين بأن الله هو القوي وحده جل وعلا، هو المانع المعطي النافع الضار. كلما عظم يقينك بالله وكنت على بينة حقا من ربك يعظم توكلك. هذا أمر طبيعي، لأن هذا اليقين يورث هذه القوة، هذا التوكل على الله تعالى. فالسورة الله أعلم ناسب أن يبرز فيها هذا المعنى. وفي المقابل يعني أيضا يأتي الوعيد لمن كذب: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. هذا كله يتناسب مع قدرة الله وقوته. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. الله هو الولي وحده. يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. انظر إلى وصف الإخبات هنا أيضا، هذا يعني لا تجده كثيرا في القرآن، المخبتين. ودائما الإخوة المتدبر لسور القرآن إذا أراد أن يتعرف على مقصد السورة ينظر إلى الأمور التي تميزت بها السورة. يعني هناك مثلا كلمات يمكن ما وردت إلا في السورة، صفات المؤمنين ترد قليلا في القرآن ما وردت إلا في هذه السورة مثلا، أو سور قليلة. فهذا يفتح لك أبوابا في معرفة مقصد السورة. وأخبتوا إلى ربهم، الإخبات الذي هو كمال التطامن ويعني الافتقار والتواضع لله جل وعلا. وأخبتوا إلى ربهم، يعني هذا له صلة وطيدة بالتوكل كما سأتي معنا. يعني لأن الذي يتوكل على الله الإخوة يكل أمره إلى الله، خلاص كأنما خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله، فيخبت لله. ولذلك هم يقولون من أعظم ثمار التوكل الرضا بالله. يعني لذلك يقول بشر الحافي رحمه الله، يقول: أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو كان توكل على الله لرضي بما يقدره الله له. إذن من أعظم ثمار التوكل الإخبات الذي هو حقيقة الرضا بالله والاستسلام لله. أنا خلاص، أنت الآن تقول أنا فوضت أمري إلى الله، وكلت أمري إلى الله. طيب إن كنت صادقا، طيب الله اختار لك كذا، ليش ما ترضى؟ إذا ما رضيت معنى هذا أنك ما صدقت مع الله في توكلك. إلا إيش معنى توكلت على الله؟ أنك أنت وكلت أمرك إلى الله، يعني يفعل الله بما يشاء، والله غالب على أمره كما سأتي معنا قريبا في سورة يوسف. خلاص إذن أنت ما دام أنك وكلت أمرك إلى الله، إذن ترضى باختيار الله لك أيا كان. فهذا هو الإخبات، إن ما يكون عندك اعتراض. أرض خبت يعني منخفضة مستوية، هكذا المخبت ما يعترض ولماذا كذا ويتضجر ويتسخط، لا. وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون. ثم تأتي سلسلة من قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذه السورة، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، فأبرز موضوع النذارة كما افتتحت السورة وقدمت النذارة على البشارة، إنني لكم منه نذير وبشير. وتأمل، قال ألا تعبدوا إلا الله، طبعا التوحيد الإخوة هو مقصد القرآن كله، والتوكل على الله هو في الحقيقة من أعظم صور تحقيق العبودية والتوحيد لله جل وعلا، بل هو قرين العبودية في القرآن الكريم، كما قال الله تعالى في الفاتحة ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ما نستبق السورة، لكن سيأتي في آخرها ما يقرر هذا تماما. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وفي سورة المزمل ماذا قال؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهكذا كثيرا ما يأتي الاقتران بين التوحيد والتوكل، لأن حقيقة التوحيد في التوكل على الله جل وعلا، والتوحيد أعظم غاية والتوكل أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية. فالعبد فقير ما يستطيع أن يقوم بعبودية الله تعالى إلا إذا توكل على الله. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الله أعلم إخوة، إذن يمكن أن نمزج مع مقصود التوكل موضوع ماذا أيضا؟ الإنذار والتخويف، وهذا والله أعلم يتناسب مع حديث شيبتني هود وأخواتها. يعني بدل أن تبحث عن مناسبات خفية لهذا الحديث تتعلق بالسورة، أول مناسبة ظاهرة موضوع الإنذار الشديد الذي في هذه السورة وإهلاك الأمم، فبرز في موضوع الإنذار. فتلاحظ هنا قصة نوح كيف افتتحت بقوله إني لكم نذير مبين إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. طبعا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وهذا كله لا بد أن يكون له مناسبات أيضا ستأتي معنا. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. هذا عكس حال المتوكل، سيأتي إن شاء الله في التفسير المفصل. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي. احنا قلنا هذا أساس التوكل، اليقين بالله، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فالتوكل على الله معناه أن الرسول أو الداعي المسلم يدعو إلى الله ثم لا يستطيع أن يقذف الإيمان في قلوب الناس، إنك لا تهدي من أحببت، الله على كل شيء وكيل، الله هو الذي يهدي عباده، أنت لا تستطيع أن تلزم الناس وتقهرهم تكرههم على الإيمان. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، إذن تتوكل على الله. ولعلنا الإخوة لأن الوقت سيضيق علينا بهذه السورة إذا قرأنا السورة آية آية، لكن نأخذ مقتطفات من كل قصة تتناسب مع مقصود السورة. تأمل كيف يظهر افتقار إلى الله، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. شوف كيف الذي يتوكل على الله يتبرأ من كل حول وقوة. تأمل هنا في قوله لما استعجلوا العذاب، فأتينا بما تعدون إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. تأمل، هذا من أعظم ما يتصل بالتوكل على الله، إن الله هو الذي يفعل ما يشاء. العذاب يأتي به الله إن شاء، ونصحي ما ينفع إن كان الله يريد أن يغويكم، الأمر لله. ثم تأمل لما أوحى الله تعالى إلى نوح عليه الصلاة والسلام أن يصنع الفلك، وكانوا يسخرون منه، وفار التنور، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. شوف كلمة توكل، بسم الله هي كلمة التوكل، هي كلمة الاستعانة بالله. وتأمل هنا في هذا المشهد الذي لا تراه إلا في سورة هود، يعني من قصة نوح عليه الصلاة والسلام، مشهد غرق ابن نوح لا تراه إلا في سورة هود. ما الذي برز في هذا المشهد؟ تأمل لما قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن هذا حال المتوكل على الله، يقول لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فالأمر كله لله. هذه حقيقة التوكل. ما ينفعك حتى التعلق بالأسباب، هذا تعلق بسبب، ظن أن الجبل هو صحيح سبب قد ينجو، لكن إذا غلبت مشيئة الله لا عاصم من أمر الله ومشيئته ومراده إلا من رحم. ما ينفع لا جبل ولا سبب ولا شيء. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وهكذا تأتي بعد ذلك شفقة الأبوة، وينادي نوح ربه. أيضا هذا المشهد يحتاج إلى تأمل في الحقيقة وربط به يعني موضوع السورة أيضا، لكن بالفعل يظهر فيه يعني حقا شيبتني هود وأخواتها. يعني لما نوح عليه الصلاة والسلام يخاطب ربه يعني بما في قلبه من الشفقة على ولده، يقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأنه وعد وأن ينجي أهله، فظن أن ابنه يدخل معه، وأنت أحكم الحاكمين. شوف كيف الجواب في هيبته وعظمته، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله أكبر، يعني جواب لمن؟ لرسول دعا قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، من أولي العزم من الرسل، والله الله يقول له إني أعظك أن تكون من الجاهلين. حقا شيبتني هود وأخواتها، قال ربي، رجف قلبه، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. حقا السورة فيها هيبة عجيبة، شيبتني هود وأخواتها. وهكذا يختم التوجيه في سورة نوح، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقبلها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تقرير رسالة. طيب، ثم تأتي قصة هود. قصة هود هي التي عليها المدار الآن في هذه السورة، لأن السورة باسم هذه القصة. ما الذي برز فيها؟ طبعا دعا قوم إلى التوحيد، لكن تأمل هنا، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. هكذا استهزأوا به حتى قالوا آلهتنا وهذه الأصنام أصابتك بسوء، يعني كانوا يقولون أصابتك بجنون في عقلك حتى بدأت تتكلم بهذا الكلام في تسفيه آلهتنا وعدم عبادتها. فانظر في موقف هود هنا، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. معروف الإخوة أن عاد لم يخلق مثلها في البلاد، أشد الأمم. طيب كيف هذا واحد يقوم أمام هؤلاء الأقوام، هؤلاء القوم الأشداء الأقوياء، ما يخاف منهم ويتحداهم؟ يقول فكيدوني جميعا، اقتلوني مجتمعين، ثم لا تنظرون، لا تعطوني ولا مهلة. من أين جاءت هذه القوة؟ إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. تلاحظ هنا في سورة هود التوكل صريح في قصة هود وقاعدة التوكل التي افتتحت بها سورة هود، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هنا يقول ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهنا تلاحظ هذا المشهد أقوى مشهد في التوكل على الله من كل المشاهد التي ذكرت في سورة هود في قصص الأنبياء. أقوى مشهد في التوكل على الله وأعظم مشهد التوكل على الله هذا المشهد. ولهذا والله أعلم هذا هو السر في تسمية هذه السورة بسورة ماذا؟ بسورة هود، لأن موضوع السورة الذي هو التوكل برز في هذه القصة في أعلى صوره وأقواها، فسميت السورة بسورة هود والله أعلم. مع موضوع الإنذار، يعني انظر كيف هنا ذكر الهلاك، ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. ثم يذكر الله تعالى قصة نبي صالح عليه الصلاة والسلام، وهذا يحتاج في الحقيقة إلى تأمل، الآن تأمل ابتدائي، لكن مع التفسير التفصيلي لعله يتضح لنا يعني ما هو أكثر يعني من المناسبات. هنا يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أيضا هذا يتناسب مع التوكل، أن الله تعالى هو الذي هو الرازق، هو الذي يعطي ويرزق ويخلق. ثم أيضا يعني كما في السورة تكرر هذا المعنى، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. لاحظ الآيات كلها فيها تعلق بالله، وذكر يعني الناقة وعقروها قال فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فالله أعلم هنا الذي برز هنا يعني كيف أن الله تعالى ينجي المؤمنين ويهلك ويخزي الكافرين، لأنه هو القوي العزيز جل وعلا. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. ذكر الله تعالى قصة إبراهيم بعد ذلك، جاء بعجل حنيذ مشوي على الرضف حجار المحماة لما دخل عليه الملائكة، ولما بشروه استبشرت امرأته. وذكر الله تعالى هذا المشهد من قصة إبراهيم تلاحظ يعني في قوة صلة هذا المشهد بالتوكل أيضا. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. تلاحظ أن هذا المشهد كما ترى ما علاقة بالتوكل؟ نعم، يعني هنا مع انقطاع الأسباب لكن مع ذلك يأتي رزق الله حتى يتعلق قلبك بالله. هنا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ، يعني انعدمت الأسباب لكن أتعجبين من أمر الله. وذلك تأمل هذا المشهد، تكرر ذكره في سورة ماذا؟ استطراد سريع، ذاريات. وسبحان الله سورة الذاريات من أبرز مقاصدها تعليق القلوب بالله في مسألة الرزق. يعني كما قال الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله جاء هذا المشهد أيضا، وهذا كما ترى له صلة قوية بالتوكل، أنها كما تعرف وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذا صلح هذا في قلبك ما تتعلق بالأسباب، وإذا انقطع السبب يكون الإنسان مهموما متضجرا، لا، الأمر واحد، وجدت السبب ولا فقدت السبب يطمئن قلبك، لأن الله هو الذي يقدر ما يشاء. تجد إنسان مثلا ما يحصل وظيفة أو يفصل من وظيفة يقول انقطع رزقي، ويعيش مهموما ومغموما في حياته، وآخر قيل له خلاص ما في فائدة ما في علاج، وكل أمرك إلى الله. فهكذا المسلم مهما فقد الأسباب يتوكل على الله جل وعلا. ثم أيضا جاء ما يتعلق بموضوع الإهلاك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ثم أيضا هنا تأمل يعني في اللفتة اللطيفة في قصة هود، لما جاءه هؤلاء الخبثاء أهل تلك القرية يريدون الفاحشة بضيوفه، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني يا ليت عندي قوة أو ألجأ إلى ركن شديد حتى إيش أدافع عن ضيوفي وأطردكم. فقالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سأتي معنا في التفسير التفصيلي قال يرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو من؟ الله جل وعلا. يعني كان يقول ما كان ينبغي أن يقول هذه الكلمة، لكن هذا ليس فيه انتقاص لنبي الله لوط. لماذا؟ لأن الإنسان إخوة عليه أن يفعل ماذا؟ السبب، ويفعل ما يكون في حدود قدرته بقدر المستطاع، وهكذا فعل. لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى المقام الأعلى وهو في وقت الغلبة. خلاص الإنسان إذا غلب على أمره ما يأتي يعني يبالغ في طلب الأسباب، خلاص ما دام إذا غلب على أمرك سلم أمرك إلى الله، أنت بذلت السبب ما نعطل الأسباب. لكن وقت انقطاع السبب أو غلبة الأمر على الإنسان هنا خلاص ييأس من الأسباب ويلجأ إلى الله وحده جل وعلا. فقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أيضا هذا يعني إشارة لطيفة في هذا، والله أعلم. ثم أيضا جاء العذاب الشديد لهؤلاء، فقال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها ومطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، نعم، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ثم تأتي قصة نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، تأمل أيضا يعني الذي يذكر في العادة في قصة شعيب ولا تنقص المكيال والميزان، لكن هنا تأمل كيف يقول إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، الله أعطاكم النعمة والرزق الحلال بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وكما سأتي معنا بقية الله يعني من رزق الحلال أو طاعة الله، يعني أيضا هذا لا علاقة بالتوكل. ولذلك قال وما أنا عليكم بحفيظ، ما دام أن الله أعطاك رزقا حسنا فلماذا تعصيه، تطيعه وتتوكل عليه. وتأمل هنا كيف يقول ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أيضا يعني موضوع التوكل واضح. نعم. وتأمل كيف يعني هؤلاء يعني حالهم تماما عكس حال متوكل. ما الذي يمنعهم من إيذاء شعيب؟ قال ولولا رهطك لرجمناك. شوف كيف قلوبهم معلقة بالخلق والخوف من يعني من رهطه وجماعته. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله. شوف كيف المتوكل على الله والمعظم لله، كيف تراعون رهطي وما تراعون ربي. واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. وهكذا جاءهم العذاب الصيحة. ثم يأتي يعني ذكر سريع لموسى عليه الصلاة والسلام، وكأن فيه إشارة إلى قول الله تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الذي يتبع يعني هؤلاء أو الذي يترك اتباع الرسل ويتبع يعني هواه أو فما له إلا النار، فأوردهم النار وبئس الورد المورود، ويتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. قال بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. حتى الكلمات يعني فيها قوة، تشعرن فيها قوة. حصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. إذن هذه الآلهة باطلة، ما يصلح أن تتوكل عليها وأن تعتمد عليها. وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله تعالى السلامة والعافية ونديم علينا نعمة الأمن والإيمان. وانظر إلى قوة الآيات هنا في الإنذار والتهديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. سبحان الله. شوف كيف حتى في خلود أهل النار في النار يقول إلا ما شاء ربك، يربط الأمر بماذا؟ بمشيئة الله. هذا يتناسب مع التوكل على الله. وأما الذين سعدوا إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وكما سيأتي معنا في التفسير المفصل أن هذا يدخل فيه من يخرج من النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني من عصاة الموحدين الذين يخرجون يعني من النار. ثم يعني أيضا فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء على بينة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سبحان الله، كأن هذا خلاصة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، وإياك نستعين تستعين بالله، لا تركن إلى غيره. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني هذا في التوكل على الله وحده جل وعلا. هذه خلاصة السورة. ولهذا بعض العلماء ذكر أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها قوله فاستقم كما أمرت، لأن هذا يعني يتطلب كمال الاجتهاد في تحري أمر الله. استقم كما أمرت، تكون على السداد 100%، فهذا يعني يدخل الخوف والهيبة، أن الإنسان ما أسلم من التقصير. ويأتي الزاد الحقيقي هنا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إلى آخر الآيات أيضا في الدعوة إلى الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم يرجع الأمر إلى مشيئته: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني على الإيمان، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ثم انظر كيف كلمة الواثق بربه المتوكل عليه: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. هذه كلمة ما يقولها إلا المتوكل الواثق بالله تماما. ثم تأمل في قوله: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. الله أكبر، تختم بهذا المقصود الذي برز في هذه السورة: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. والله أعلم. إذن اتضح لنا والله أعلم يعني المقصود من هذه السورة العظيمة. ولعل الإخوة من المناسبات نختم بهذه المناسبات بين سورة هود ويونس، من أبرز المناسبات إذا أردت أن تربط بالمقاصد. ماذا تقول؟ إحنا أخذنا سورة يونس ومقصودها و نعم أحسنت تمام. يعني هذا والله أعلم من أبرز ما يكون في المناسبات بين السورتين، أن سورة يونس كما عرفنا الله تعالى ربط فيها موضوع الهداية والإيمان بمشيئته، أن الإيمان بمشيئة الله. فما دام إذن الإيمان بمشيئة الله، إذن ما على الرسول إلا أن يتوكل على الله جل وعلا، لا يستطيع أن يدخل الإيمان في قلوب الناس، فيتوكل على الله، فهذا أعظم سلاح للرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا هذا واضح، وسبحان الله هذا هو السر في تسمية سورة يونس كما عرفنا. يعني لما جاءت قصة يونس قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. قوم يونس الله تعالى هداهم بمشيئته في وقت ما ينفع فيه الإيمان، لكن الأمر لله، هداهم للإيمان الصادق، أن لهم قدم صدق عند ربهم سبحان الله. فالآيات كما أيضا ظهر هذا في سورة يونس ما تنفع إلا بمشيئة الله، إلا إذا شاء الله أن يؤمن من ينظر في الآيات. إذن بعدها تأتي سورة هود التي تحث أو ترسخ التوكل على الله. إذن ما دام الأمر بمشيئة الله فما لك إلا أن تتوكل على الله. حتى طالب الهداية ما له إلا أن يتوكل على الله حتى يهديه الله تعالى. نعم. كذلك من المناسبات يعني مثلا في نهايتها مثلا قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وقال: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. أول ما تقرأ في سورة هود: ألا تعبدوا إلا الله. إذن هذا الحق، قد جاءكم الحق من ربكم، أعظم حق توحيد الله جل وعلا. وخاصة أن أيضا السورة اختتمت بقوله: وجاءك في هذه الحق. نعم، فأحق الله تعالى فيها الحق ونصر أولياء وأبطل الباطل. نعم. أيضا من المناسبات أيضا ذكر هذا يعني أبو الزبير يعني في مناسباته ذكر في سورة يونس يعني التنويه بالقرآن الكريم، خاصة قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وغيرها من الآيات. فناسب قال أن تفتتح هذه السورة بقول: كتاب أحكمت آياته، يعني ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والله أعلم. يعني نعم، بعضهم أيضا قال: وخير الحاكمين كتاب أحكمت آياته، وخير الحاكمين، ثم قال: كتاب أحكمت آياته. فالذي أحكم آيات القرآن هو خير الحاكمين سبحانه جل جلاله. طبعا نعم، أحسنت. نعم أحسنت، هذه مناسبة واضحة. يعني هذه ما لابد أولا نتفكر في يعني المقاصد التي في سورة يونس. يعني هناك معارضات والثبات أمامها بالتوكل على الله جل وعلا. يعني كثرت المعارضات كما عرفنا في سورة يونس، فما للرسول إلا أن يتوكل على الله. كذلك إيه نعم، طبعا موضوع التسلية يعني في كل هذه السور يعني يبرز يعني بأساليب متنوعة، لأن هذا من أخص المقاصد فيها، يتعلق بموضوع الرسالة، تقرير الرسالة، تسلية الرسل، تثبيتهم، وأعظم ما يسليهم ويثبتهم أن الأمر لله بالتوكل عليه جل وعلا. تهديد، أحسنت، هذه كلها ممكن واحد يذكرها وينساها، فزين. لا لا، ممكن أنا ما أدري مكتوبة، لكن يعني إذن بالنظر إلى المقصدين يعني في السورة، يعني كثرة المعارضات يناسبها الإنسان يتوكل على الله، ثم أيضا يأتي موضوع الإنذار والتخويف، وهذا بالفعل يعني بارز ومناسب جدا. هناك يعني كثرت المعارضات، قالوا كذا ويعارضون، فيأتي يناسب أن يأتي بعد ذلك الإنذار، إنذار هؤلاء المعارضين. والله أعلم. مناسبة لطيفة نختم بها، ذكر نبي الله هود في القرآن كله تكرر 7 مرات، تكرر 7 مرات. وكلمة أو لفظ وكل، وكل الذي هو أصل مادة التوكل، وكل، جاءت هذه اللفظة بمشتقاتها في القرآن الكريم كله 70 مرة. يعني عندك 77، عندك 7، هذا عدد ذكر هود عليه الصلاة والسلام في القرآن. وسبحان الله، وكل 70 مرة. فسبحان الله، يعني هذه مناسبة لطيفة أيضا تدل على العلاقة القوية بين موضوع التوكل وبين قصة هود وسورة هود عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وإن شاء الله يعني نشرع في التفسير المفصل للسورة في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.